السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. حبيبي الكرام، ما زلنا مع الأمراض اللي في كتير من الأوقات بتؤثر علينا في أخلاقنا، سلوكياتنا، في علاقتنا مع ربنا سبحانه وتعالى، أو علاقتنا مع الناس. ومن وجهة نظري والله أعلم أن هذه الأمراض أمراض متفاوتة، ومشكلة هذه الأمراض الكبرى أن هذه الأمراض يسلم بعضها لبعض. يعني بتبدأ مثلا الأعراض المتعلقة بمرض العجب أن يرى الإنسان نفسه فهو معجب بنفسه، ثم سرعان ما يسلم هذا المرض الإنسان لمرض آخر، وهو مرض الكبر، أنه يبقى متكبر. وهذا الإنسان المتكبر لما بيستقر الكبر في القلب، سرعان ما يوصل هذا الكبر إلى إعراض العبد عن ربه سبحانه وتعالى. ولا تزال هذه الأمراض يسلم بعضها إلى بعض حتى يهلك الإنسان. نسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم السلامة والعافية من كل هذه الأمراض القلبية والدنيوية والبدنية. والسعيد منا اللي دايما عينيه على نفسه، يحاول دايما بقدر المستطاع يتابع نفسه أول بأول، بمجرد ما يستشعر أي نوع من أنواع المرض يطلع يجري يسأل مشكلة المرض ده إيه وعلاجه إزاي، كما فعل هذا الرجل الذي لم تذكر لنا الرواية اسمه، ولكن توضح لنا كيف كان هذا الرجل يهتم بنفسه. في مسند الإمام أحمد من حديث أبي هريرة قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، جئت أشكو إليك قسوة قلبي. أنا جاي يا رسول الله أشكو إليك إن أنا أستشعر بقسوة في القلب، المرض ده أعالجه إزاي؟ وزي بالضبط ما عمل حنظلة كما فعل مع النبي صلى الله عليه وسلم، لما بيقول له: يا رسول الله، إننا لنكون معك فتذكرنا بالجنة والنار فكأننا نراها رأي عيني، كأننا شفنا بعينينا. فإذا ذهبنا إلى بيوتنا وعفسنا الأولاد والضيعات نسينا ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم بدأ يعالج. ده كان دور الصحابة، كان هم الصحابة دايما مراعاة هذه الأمراض. من أعظم الأمراض نسيان الإنسان للآخرة. ده أعظم مرض ممكن يواجهنا كلنا. يمكن خطبة من 3-4 أسابيع كنت بتكلم فيها عن الأمانة، وقلت لكم إن أغلب المشكلات المحيطة بينا أصلا جاية من الحتة دي، عدم الأمانة. أنا أرى والله أعلم إن من أعظم الأشياء اللي أدت بينا كلنا والعياذ بالله، اللي شاعر بفتور، واللي شاعر بضعف في العبادة، واللي بيقول لي أنا متجرئ على ذنب، ويقول لي أنا واقع في كبيرة أنا عمري في حياتي ما كنت أتصور إن أقع فيها. أنا شايف من وجهة نظري الضعيفة والله أعلم إن أكتر مشكلة بتقابلنا في حياتنا إن إحنا غفلنا شوية عن الآخرة. لا معلش، غفلنا كتير عن الآخرة. إحنا للأسف بنقاد الآن كأمة إسلامية ألا يكون لنا هدف إلا هدف واحد بس، الدنيا وبس. بتساق سوقا إن يكون هدفك في الحياة لا تفكر إلا في الدنيا وحسب. إخوانا، أنا لما برجع للقرآن بجد لفتة عجيبة جدا. عائشة رضي الله عنها تقول: أول ما نزل من القرآن فإذا نقر في الناقور. يعني إيه؟ يعني فإذا نقر في الناقور، يعني فإذا نفخ في الصور، حديث عن يوم القيامة. وقال ابن عباس وغيره من أهل التفسير أن آخر آية نزلت من كتاب الله عز وجل هي قول الله: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. فلما تكون أوائل الآيات اللي تنزل على النبي تتكلم عن يوم القيامة، وأواخر الآيات اللي تنزل على النبي صلى الله عليه وسلم آيات بتتحدث عن يوم القيامة، وأكثر ركن من أركان الإسلام على الإطلاق يذكر في الكتاب في القرآن هو الإيمان باليوم الآخر، وكثيرا ما يقرن هذا الإيمان باليوم الآخر مع الإيمان الدائم بالله سبحانه وتعالى، كما قال الله عز وجل: لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر. كانت دايما معانا الإيمان بالله واليوم الآخر. ازيك يا يحيى؟ اللي يتدبر فينا بس لو تجيب أي معجم مفهرس لألفاظ القرآن الكريم وتبدأ تدور على لفظة الآخرة، على لفظة اليوم الآخر وما يتعلق بهذا اليوم، تلاقي سبحان الله حشد من الآيات غير طبيعي، حشد من الآيات غير طبيعي. حد في يوم من الأيام سأل نفسه أكتر شيء اتكلم عنه القرآن وأكتر شيء نزلت سور القرآن من أجله، لو دورت وتأملت هتلاقي يوم القيامة، الانفطار يوم قيامة، التكوير يوم قيامة، صوت القيامة يوم قيامة، الحق، كل دي أسماء يوم القيامة، كل دي أسماء يوم القيامة. بل لا يكاد الإنسان منا يقلب صفحة من صفحات المصحف إلا وتلاقي فيها تحديث عن يوم القيامة. حتى والله يا أخوانا أنا بتعجب، حتى وسط آيات الطلاق وآيات ما يتعلق بالأحكام المتعلقة بالرجل والمرأة، ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله، في وسط آيات الطلاق، في وسط آيات الطلاق. ليه يا أخوانا؟ علشان يبقى اليوم ده هو الموجه لينا في حياتنا، في تعاملاتنا، في كلامنا، في أخلاقنا، في حركاتنا، في سكناتنا. يوم القيامة ده هو الأساس في كل شيء، يوم القيامة ده الأساس في كل شيء لو اهتمينا بيه. حياتك كلها بتتغير رأسا على عقب لو قدرنا نثبت يوم القيامة في قلوبنا. ربنا عز وجل ذكر لينا في القرآن كثيرا كثيرا عن أقوام إنما يهلكون يوم القيامة بسبب نسيانهم للآخرة. أنا نفسي أفهم يا أخوانا، إحنا وإحنا بنقرأ الآيات دي ماذا نستشعر من وراء هذه الآيات؟ وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا. هذه الآية بتتكلم عن مين؟ بتتكلم عن إنسان أنا، ممكن أكون أنا أو أنت في يوم من الأيام، مهندس، دكتور، مدرس، زوجة، أخت من الأخوات، ممكن في يوم من الأيام الآيات دي بتناقش الناس دي. الأم اللي في يوم من الأيام بقى كل ذهنها وكل عقلها وكل تفكيرها المطبخ والأولاد. حضرتك عملتي حاجة لنفسك؟ لا، ولادك مش هينفعوك. الزوجة اللي النهاردة بقى أصبح كل تصورها قاعدة 24 ساعة قدام قنوات الطبخ وقدام مسلسلات وقدام أفلام، حضرتك عملتي حاجة للآخرة؟ لا، كل ده ما ينفعكيش. المدرس النهاردة اللي بالنهار في المدرسة وبالليل دروس ويروح علشان ينام علشان الدايرة تفضل تلف، حضرتك عملت حاجة لآخرتك؟ لا، كل ده ما ينفعكش. الآية دي بتكلم الناس دي. وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا. الآية دي بتكلم أخويا وأخوك اللي في السعودية دلوقتي ولا في الكويت ولا اللي في أي دولة متغرب، اللي قاعد دوام من 6 الصبح لحد الساعة 4 ويدوله 3 ساعات راحة ويرجع الدوام من 8 ل 11 علشان يرجع بعد الدوام يروح ينام، وتفضل الطحونة شغالة وتفضل الدايرة شغالة، ويفاجأ الشاب ده اللي هو أخويا وأخوك بعد 5 6 7 10 سنين إن 10 سنين ضاعوا من حياته نسى فيها ربنا ونسى فيها الآخرة. كل ده مش هينفعك. يا ترى ماذا نستشعر ونحن نسمع قول الله سبحانه وتعالى: الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا. فاليوم ننساهم، نتركهم في العذاب كما نسوا لقاء يومهم هذا، كما نسوا لقاء الله سبحانه وتعالى، كما نسوا لقاء الله سبحانه وتعالى. الناس دي اللي كان أخويا وأخوك وممكن أكون أنا وإنت، اللي قاعد طول النهار في النادي علشان اللعبة هدفه الأساسي يبقى أول جمهورية. أنا بشجع على ده على فكرة. يعني أنا دايما بقول الشباب روحوا للنوادي وتحركوا في الكورة والعبوا، وأنا بقولهم اشغلوا نفسكم في الحتة دي أحسن ما تنشغلوا في حتة تانية، بس مع الحتة دي ما تنساش آخرة. النهاردة اللي أصبح كل تفكيره اللعب والدوري الإنجليزي ودوري الأبطال وماتش مين النهاردة ومين اللي هيلعب بكرة، ولو ده خسر هيلاعب مين، وده لو كسب هيلاعب مين، والقرعة ممكن توصلنا فين. وأصبح الكلام دورة الأمم الأفريقية اللي هتبقى في مصر عايز أحجز تذاكر، أحجزها منين، وماتشات مصر إمتى، وهنعمل إيه، كل دماغه كده. بس يا ابني الآخرة فين، يا ابني الآخرة فين، الآخرة فين من وسط ده كله. الله عز وجل يقول فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إن نسيناكم. دي ناس كانت ناسية دماء تماما هذا اليوم. الناس دي اللي ربنا كلمها، وأنا منهم، أنا بعترف أنا أول واحد من الصنف ده. بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب للناس حسابهم، خلاص الساعة قربت، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، في غفلة عن اليوم ده، في غفلة في حياتهم ودنيتهم، ونسين تماما الآخرة، نسين تماما إن في لحظة من اللحظات الإنسان بيتاخد من وسط أهله ومن وسط أصحابه مرة واحدة. كان بيصلي معنا الجمعة، مش هيصلي معنا الجمعة الجاية. نسأل الله عز وجل أن يرحم موتانا وموتى المسلمين. الله يا أخوانا كان بيصلي معنا الجمعة اللي فاتت ومرة واحدة مات، مش هيجي الجمعة الجاية، بعد بكرة مش هيبقى معنا. أنا وإنت هذا الإنسان، أنا وإنت هذا الإنسان. إذن كيف نقابل ربنا عز وجل؟ إزاي نقابل ربنا وإحنا نسينا أهم لحظة في حياتنا؟ اليوم ده لحظة فارقة في حياتنا كلنا. علشان كده كان ربنا دايما بيكلمنا على الصالحين، والنبي بيكلمنا على الصالحين، والكتب بتكلمنا على الصالحين، إن كانت دايما الآخرة قدام عينيهم. تخيلوا يا إخوانا إن أول تعليم ربنا سبحانه وتعالى لنبي الله موسى، أول تعاليم ربنا لنبي الله موسى كانت متعلقة باليوم ده. فربنا سبحانه وتعالى يقول لموسى في أول لقاء يجمع بين الله وبين نبي الله موسى، فربنا سبحانه وتعالى تكون أول التعاليم اللي يقولها لموسى عليه الصلاة والسلام إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى. خد بالك بقى من اللي جاية دي، فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. خد بالك لما تكون دي أول تعليمات الإله لنبي الله موسى عليه الصلاة والسلام، وهي أول تعليمات الإله لنبي الله محمد صلى الله عليه وسلم، وهي نفس التعليمات التي قالها الله عز وجل لكل نبي من الأنبياء، يبقى لازم كلنا نقف قدام الحقيقة دي يا أخوانا. دي حقيقة مهمة لازم ندركها. الإيمان باليوم ده هيفرق معانا كتير جدا في سلوكياتنا، في أفكارنا، في أحوالنا، في أعمالنا، وده اللي احنا محتاجينه يا أخوانا. الإيمان بالله واليوم الآخر يوم ما هيستقر في القلوب، لقد أنشئت أنت نشأة أخرى. الإنسان منا هيبقى حد تاني خالص، والله والله والله. اللي جوه بيته آمن باليوم الآخر، والله لا يمكن بحمل الأحوال يضرب زوجته أو يهنها، ما هو عارف إن هو وهي هيقف قدام ربنا سبحانه وتعالى. والله لو استقر الإيمان بالله واليوم الآخر مش هنلاقي حد في المرور وأنا بجدد الرخصة يقول لي ادفع علشان خلصتك ورقك. أنا مش هلاقي ده، مش هلاقي واحد جايب واسطة خلص قبلي، مش هجد ده، لأن الكل الآن بيتحاكم قصاد محكمة كاملة، محكمة اليوم الآخر، فلا يمكن يغلط. الإيمان بالله واليوم الآخر هو اللي غير سلوكيات الصحابة. الصحابة اللي كانوا لا يعرفون إلا البيوت اللي عليها الرايات الحمراء، ولا يعرفون إلا مجالس الخمر والميسر، ولا يعرفون إلا القتل والظلم. الصحابة اللي كانوا عايشين على ده قبل الإسلام، والله ما غير كل هذه السلوكيات إلا لما نجح النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل العقيدة بتاعة اليوم الآخر مستقرة في قلوب الصحابة. قال ابن عباس: وصل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وكانوا من أسوأ الناس كيلا، كانوا أسوأ الناس على وجه الأرض في الكيل، يسرقوا ويغشوا ويغشوا بعض في الموازين ويغشوا بعض في العربيات، يقول له عربية جديدة وهي مرشوشة مرة جوه، يقول له تليفون جديد وهو مفتوح، يقول له مش عارف ايه. والله يا أخوانا كان الأنصار قبل إسلامهم من أسوأ الناس كيلا، دخلوا الإسلام ولسه الإيمان باليوم الآخر ما استقرش في قلوبهم. أول ما وصل النبي وغرز جواهم حتة الإيمان باليوم الآخر، كان مما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم: ويل للمطففين، أهو كلام لهم، الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، ألا يظن أولئك أنهم، ها حديث بقى عن يوم الآخرة، أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. ويقدر النبي صلى الله عليه وسلم وينجح نجاح باهر انه يغرس جوه الصحابة العقيدة دي، عقيدة ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. قال ابن عباس: فوالله لما نزلت هذه الآيات وآمنوا بها كانوا من أحسن الناس كيلا. إيه اللي غير السلوكيات؟ إيه اللي غير السلوكيات؟ هذه العقيدة يوم ما اتغرست في القلب. الصحابي اللي كان بيسهر طول الليل في معصية الله سبحانه وتعالى، إيه اللي خلاه يختم القرآن كله في ركعة الوتر؟ ومنين جاب الهمة ان قاعد طول الليل بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى، قيام وقرآن وركوع وسجود، جابها منين؟ هي العقيدة بتاعة اليوم الاخر لما استقرت غيرت سلوكيات الناس دي. هو كان بالليل مع الأصحاب، مع صاحبات الرايات الحمر، النهاردة بالليل بين يدي الله يبكي في ظلمة الليل في جوف الليل. سلمان الفارسي رضي الله عنه كان يصلي أغلب الليل، طول الليل عمال يصلي ويدعو ويبكي، فيقولوا له: يا سلمان لما كل هذه الصلاة في ظلمة الليل؟ انت ليه في ظلمة الليل عمال تصلي الصلاة دي كلها؟ قال: والله ركعات في ظلمة الليل لنور القبر، أنا هموت وهكون في اليوم الآخر وأول مرحلة من مراحله، أول مرحلة من مراحله القبر، فأنا بصلي في الليل علشان أنور قبري لما أقف بين إيدين ربنا سبحانه وتعالى. وعثمان رضي الله عنه قام الليل كله بين يدي الله سبحانه وتعالى، جاب الهمة دي منين؟ أصل يوم القيامة يا أخوانا استقر في قلبه، يوم القيامة استقر في قلبه. قال الله سبحانه وتعالى في شأن عثمان: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، ما أعانه على طول القيام إلا الحذر من هذا اليوم، إلا الحذر من هذا اليوم. شفت القيامة استقرت إزاي في قلوبهم؟ لما القيامة استقرت في قلوبهم ده أثر عليهم في طبعهم، أثر عليهم في أخلاقهم، أثر عليهم في تعاملاتهم مع بعض، أثر عليهم في علاقتهم مع ربنا سبحانه وتعالى. يروي الإمام البزار في مسنده بإسناد جيد كما قال المنذري رحمه الله من حديث ابن عباس رضي الله عنه قال: أرسل النبي صلى الله عليه وسلم أبا موسى في سرية في البحر، فبينهم كذلك قد أنزلوا الشراع في ليلة مظلمة، إذا منادي ينادي عليهم: يا أهل السفينة قفوا، أخبركم بقضاء الله الذي قضاه على نفسه. فقال أبو موسى رضي الله عنه: أخبرنا إن كنت مخبرا. قال: إن الله كتب على نفسه أنه من عطش نفسه له سبحانه وتعالى في يوم صائف في يوم حر كان حقا على الله أن يسقيه يوم الظمأ. ويطلع أبو موسى الأشعري جري على النبي صلى الله عليه وسلم ويسأله: يا رسول الله يعني سمعنا كذا وكذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق، من عطش نفسه في يوم صائف، اللي يصوم لله في يوم صائف كان حقا على الله أن يسقيه يوم الظمأ. شوف بقى العقيدة لما استقرت أن يوم القيامة شديد الحر، شديد الحر، والإنسان يحتاج في هذا اليوم لسقيا. فوالله يا إخواني، والله يا إخواني، كان أبو موسى رضي الله عنه يتخير اليوم شديد الحر يطلب بذلك سقيا الله له يوم القيامة. هنا على طول الإيمان بيوم القيامة أثر في سلوكه، أثر في علاقته مع ربنا. إحنا النهاردة لما يكون الجو حر نقول نفطر بقى عشان الجو حر النهاردة، ونستنى في الشتاء بقى كده إيه اليوم قصير والنبي يقول الغنيمة في الشتاء. أبو موسى ما كانش كده، أبو موسى كان يتخير اليوم شديد الحر علشان يصومه. تتخيل ليه؟ استقر في قلبه إن الصيام ده هو اللي هينفعك في اليوم ده. يا أخوانا، كان الرجل منهم في أشد الحاجة لما في جيبه من مال، هو محتاج المال ده حاجة كبيرة جدا، مش قادر يعني المال ده أنا محتاجه ما ينفعش أسيبه، ومع ذلك كان سهل ميسور عليهم أجمعين أنه يخرج ما عنده وهو في حاجة إليه ليعطيه للفقير والمسكين. هسألك سؤال، أظن في وقت المجاعات في وقت الشدائد كل واحد منا بيدور على حاجة ياخدها في إيده، أكل شرب ويعينها ويدخرها، ده بالنسبة له كويس جدا. عارفين المشكلة بتاعت أزمة الدولار اللي كانت حصلت من فترة لما كل واحد بدأ يغير دولارات وياخد الدولار ويعينه ويخبيه والكلام ده، فكانت النتيجة أن الأزمة تفاقمت تفاقم غير طبيعي، طبعا مع الأصابع الخفية اللي كانت بتدير الأزمة دي. طبعا فاكرين الوقت ده كان كل حد أو كل من أتاه الله المال إلا ما رحم ربي كان حريص أنه إيه يكوش على أي حاجة، ما هي الدنيا بتطلع، ما هي الدنيا بتطلع. وشفت والله يا أخوانا في الأيام دي، شفت في الأيام دي حاجات غريبة عجيبة. اللي كان يروح، والله أنا شفت بعنية حد أعرفه أجر محل كامل وجمع فيه كميات من السلع الغذائية غير طبيعية، الأسعار طلعت، الأسعار طلعت. طب انت عملت كده ليه؟ قالك ما هو بكرة الأسعار هتزيد أو الأسبوع الجاي الأسعار هتزيد فكون مخزن حاجة. طب انت كده زودت الأزمة أصلا. سبحان الملك، مين فينا ممكن يجود في وقت الأزمة بما عنده من أجل الناس؟ مين فينا ممكن يجود بما عنده في وقت الأزمة من أجل الناس؟ أنا لا أنسى أبدا من 20 سنة لما كانوا 15 سنة لما كانوا قالوا نهر النيل اتسمم وتحذيرات الناس ما تشربش من مية النيل هنا في المنصورة، وبدأ التجار الكبار يجيبوا عربيات تريلات مياه معدنية جايبينها من القاهرة ومن اسكندرية ومش عارف منين ومنين ومنين ومنين. أنا يوميها كنت بشوف الناس بيقطعوا بعض على العربيات على التريلات علشان ياخد إزازة مية له لعياله. مين فينا في وقت الحاجة، في وقت حاجة زي كده ممكن يجود بما معه من أجل الناس؟ مين؟ أقول لك أنا، من استقر في قلبه الإيمان بالله واليوم الآخر. اللي يستقر في قلبه الإيمان بالله واليوم الآخر بيبقى سهل عليه أنه يجود بما في يديه من أجل الناس، من أجل الناس. عشان كده ربنا قال لنا في القرآن في سورة الإنسان، بسم الله الرحمن الرحيم، ويطعمون الطعام على، يعني على حبه، يعني على حبه، لأنه في أشد الحاجة لهذا الطعام، في أشد الحاجة لهذا الطعام. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. هو سهل عليك تاخد من بيتك عشان الناس دي؟ سهل جدا. سهل ليه؟ اسمع تعرف، اسمع تعرف. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم. هذا هو الإيمان باليوم الآخر اللي استقر في قلوب هؤلاء الصحب الكرام رضي الله عنهم، فسهل عليهم أن يبذل كل واحد منهم أغلى ما يملك، أحب ما يملك من أجل إخوانه. ده ما جاش إلا بعد الإيمان باليوم الآخر. سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه في عام الرمادة لما أصابت المجاعة كل المسلمين دخل عليه ولده ابنه داخل عليه ببطيخة، فقال بخن بخن يا ابن أمير المؤمنين، أمة محمد سكلة وأنت تأكل الفاكهة، ويأخذ منها هذه الفاكهة في وقت مجاعة، في وقت مجاعة ويأخذ هذه الفاكهة، يأخذ الفاكهة دي ويتصدق بها على فقراء المسلمين. أسلم مولى عمر، أسلم مولى عمر في المجاعة، في المجاعة وقت ما كانت المجاعة طاحنة والناس بتموت من قلة الأكل، ذبح عمر رضي الله عنه آخر بعير كان يملكه، ده رئيس الجمهورية، ذبح آخر بعير كان يملكه بعد ما خلاص بيت المال فضى والدنيا خلاص، ذبح آخر بعير من ملك عمر الخاص، ذبحه وبدأ يقول لأسلم يا أسلم حتة اللحمة دي لفلان وحتة اللحمة دي لفلان وحتة اللحمة دي لفلان. آخر اليوم عمر بقى إيه خلاص وقع، سقط رضي الله عنه من شدة الجهد، فعمر رضي الله عنه دخل عليه أسلم مولى عمر العبد بتاع عمر وقد أعد له كبد هذه الناقة، طبق كبد اسكندراني كده، فنظر إليه عمر وقال يا أسلم ما هذا؟ فقال يا أمير المؤمنين كبد الناقة التي ذبحت هذا اليوم اللي هي بتاعت مين؟ والله العظيم حلال، حلاله حلاله. فنظر إليه وقال وماذا أقول لربي غدا يا أسلم؟ وأقول لربنا بكرة يا أسلم، وماذا أقول لربي غدا يا أسلم؟ آكل خيرها وأعطي للناس كرديسها، إذن بئس الوالي أنا يا أسلم. يا أسلم خذ هذا الطعام واذهب به إلى بني فلان، فوالله إنني لم آتهم منذ ثلاث. إيه 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 ده؟ هو ده اليوم الآخر لما بيستقر في القلب الإيمان باليوم الآخر، إذا استقر في القلب بيسهل علينا كلنا إن إحنا نبذل في وقت ما إحنا محتاجين لهذا الذي نبذله، إحنا محتاجينه، ولكن بيهون عليك ده، بيسهل عليك ده. الإيمان بالله واليوم الآخر بيخلي جواك مارد عايز يقوم يتحرك لطاعة الله سبحانه وتعالى. أكتر حاجة تساعدنا إن إحنا نعبد ربنا في وقت إحنا في كتير من الأوقات بنمر فيه بمراحل الفطور، إن يوم القيامة ده يبقى شيء ثابت راسخ في قلبك. قال الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. قال ابن مسعود رضي الله عنه في قوله تعالى رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع، كان الواحد منهم يكون في السوق أخذ الميزان بيده ووضع فيه السلعة، يعني مسك الميزان بإيده كده حط السلعة في كفة، والمفترض الكفة التانية يحط فيها الايه الوزن الحديد، فيسمع الأذان قبل أن يضع هذا الحديد فيضع الميزان ويذهب إلى الصلاة. شكرا حبيبي جزاكم الله خير. تخيل يعني خلاص أحط حتة الحديد أخذ فلوسه وانتهت، لا 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 الله أكبر، سبت كل حاجة ورحت وقاعد في المسجد أذكر الله وأتلو القرآن، وزكاتي أنا بخرجها بفضل الله أكتر من النسبة اللي ربنا بيقول لي عليها، مفيش حاجة تشغلني عن ربنا. ولو سألت نفسك هم ليه كانت صفاتهم كده، ليه كانت طباعهم كده، ربنا سبحانه وتعالى قال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، ليه؟ يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. بس كانوا خايفين من اليوم ده، اليوم ده لما استقر جوه القلوب غير تماما. فأول فائدة يا إخواننا إحنا للأسف بنضيعها بنشغلنا عن اليوم ده، أول فائدة بنضيع الهمة في الطاعة، بنضيع انبعاث النفس للاجتهاد في طاعة الله، ده بيحملنا لأن يوم القيامة ما استقرش جوانا. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى قال لأصحابه استووا اعتدلوا صلوا صلاة مودح. ليه صلوا صلاة مودح؟ ليه صلوا صلاة مودح؟ في مرة الضغط عندي وطى جدا وكنت لوحدي، قوطة جدا. وبدأت بقى إيه، حسيت إن الدنيا عرقت وكل حاجة عمالها قدامي عمالها بتدور كده خلاص. فأنت أوشكت خلاص يا جماعة خلاص، ده دي بقى إيه، دي السكرات بقى خلاص، هبوط شديد مش قادر تقف على رجلك، تيجي توقف تقع مش قادر خلاص. أنت وصلت لمرحلة لا 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 لا، ده الروح بتخرج خلاص. أنت أول حاجة عملتها إيه؟
فزحت يا سوء والله يا اخوانا، قمت رايس يا رب. طب انا عندي اخطاء كتير، طب سامحني، طب انا اخطأ، طب استغفر الله، طب اتوب، طب ارجع علشان اعمل عمل صالح. او الشعور انك بتخرج من الحياة وانكسار القلب لربنا في الوقت ده،
واستشعار الانسان منا ان العبد عبد والرب رب، هو ده اللي كان النبي عايزه. وبيقول للصحابة صلوا صلاة مودع. الحاجة التانية، أكتر حاجة تصيب الإنسان أصلا برقة القلب ورقة الطبع، إن يكون الإنسان ده قريب أوي من اليوم الآخر. أكتر حاجة تحميك يا ابني من الوقوع في المعصية وتخلي دايما بينك وبين المعصية حجاب فانت ما تشوفش المعصيه اصلا، ان يكون يوم القيامه ده قدام عينيك واضح، ان يكون الايمان بهذا اليوم قدام عينيك واضح، انك يا ابني قبل ما تعمل الذنب اللي انت عايز تعمله افتكر ان ممكن تكون دي اخر لحظه ليك في حياتك. يمكن قلت لكم قبل كده، حد من اخواننا الاطباء كان كلمني على حادثه في طوارئ. الحادثه دي اللي أربعة شباب والعياذ بالله رايحين فيهم والعياذ بالله يعملوا مصيبة، رايحين للزنا والعياذ بالله، والعربية اتقلبت والأربعة ماتوا. بيقول لي عارف العجيب، إن الرابع بتاعهم هم الثلاثة جايين أصلا حتت، نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة، نسأل الله عز وجل أن يغفر لي ولهم وللمسلمين. الرابع اللي كان أول مرة يعمل حاجة زي كده ورايح مع أصحابه الفضل يضغطوا عليه فرح معاهم، يقول لي يا شيخ ويشاء الله عز وجل ان يمد في عمره ربع ساعه علشان يتكلم ويتمتم بكلامي يخليني اقرب ودني كده علشان انا عايز اسمع هو بيقول ايه، انا عايز اعرف هو بيقول ايه. وتشوف بقى حال انسان كان مقبلا على الزنا والعياذ بالله وهو يعلم الان انه هو بيموت وبيحتضر ويعاين الآن ما لا يعاينه الإنسان من إلا عند الموت، شايف أبواب جنة بتتفتح وأبواب نار بتتفتح وشايف ملائكة نزلة، أمر صعب. وتشوفوا آخر كلمات هذا الإنسان وهو بيموت في تبرؤه من أصحابه، وإنه نفسه ربنا يمن عليه إنه يعود للحياة علشان يتوب ويرجع ويقدم العمل الصالح، ويكأن الله عز وجل يحكي لنا ما يحدث مع أمثال هؤلاء، رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. مشكلة أكتر شيء يحول بين الإنسان وبين الذنب، بين الإنسان وبين ظلم الناس، إنه يكون عنده إيمان باليوم الآخر. لو قدرنا نغرز ده، لو قدرنا نغرز ده في كل ضابط جيش وفي كل ضابط شرطة وفي كل مسؤول وفي كل قاضي وفي كل مدرس وفي كل إمام مسجد وفي كل إنسان شغال في أي وظيفة كانت، محدش هيظلم حد، محدش هيظلم حد. الظلم ده وجد يوم أن نزع الإيمان باليوم الآخر من قلوب الناس، اللي يخلي عثمان لما يغضب في يوم من الأيام على عبد من عبيده وياخد بودنه ويفضل يفركها كده، ويجي عثمان بالليل يعاتب نفسه ويسأل نفسه يا عثمان انت 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 ليك الحق انك تأدبه، بس انت زدت شوية، انت زدت شوية، انت أذيت الغلام بزيادة مش حقك، انت تجاوزت الحق. عثمان اللي كان في الوقت ده امير على نصف الارض في هذا الزمان، نصف الارض في هذا الزمان رضي الله عنه، يجيب العبد بتاعه ويقول له تعالى تعالى خذ اذني امسك ودني كده افرك 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 زد افرك زد. العبد بيعمل كده مع عثمان ليه؟ عثمان يقول له والله لقصاص الدنيا أهون من قصاص الآخرة، إنك تاخد حقك دلوقتي أهون بكتير من إن أنا أقف بين إيدين ربنا يوم القيامة، أنا وإنت نقف بين إيدين ربنا يوم القيامة وساعتها يتاخد الحق كامل. أكتر حاجة تمنع الظلم بين الناس، جاء اتنين بين إيدين النبي صلى الله عليه وسلم مختصمين في أرض، ده بيقول بتاعتي وده بيقول بتاعتي، قعدوا بين النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد يكون أحدكم ألحن في الحج من أخيه، ممكن يكون الواحد منكم يعرف يتكلم أحسن من أخوه شوية من أخيه، فمن أحكم له بغير الحق فإنما أقتطع له قطعة من جهنم يوم القيامة. فبكى الرجلان وقال كل واحد منهم لرسول الله يا رسول الله بل الأرض ملك لأخي، قطعة نار تبقى معايا يوم القيامة، لا 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 احنا في غنى عن ده. فين التظالم اللي كان بينهم؟ ما عادش فيه تظالم، لأن النبي نجح ان يغرس جوه قلوبهم صلى الله عليه وسلم يعني ايمان باليوم الآخر. لما يجي سيد من السادة للنبي صلى الله عليه وسلم يقول له يا رسول الله ان لي عبيدا ان لي عبيدا يكذبونني ويسرقونني وانا اضربهم واسبهم، عندي عبيد صعبين جدا، ممكن يسوا فلوس، ممكن مش عارف يعملوا ايه، يسووا ايه، سبحان الله يا رسول الله يا رسول الله احنا كيف انا وهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى يوم القيامة بالميزان فيحسب ما خانوك وما كذبوك ويحسب ضربك لهم وسبك لهم، فإن كان ظلمك لهم أكثر أخذ لهم منك وإن كان ظلمهم أكثر أخذ لك منهم. ثم تلا النبي عليه هذه الآية ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فبكى الرجل وقال يا رسول الله إنني وهم في براء من هذا، إحنا نتبرأ من كل ده، يا رسول الله هم أحرار لوجه الله، أنا إيه اللي يوصلني يوم القيامة نبقى في الحال ده ياخدوا حسناتي وضيع، لا لا يا رسول الله هم أحرار، الموضوع منتهي، الموضوع خلص بالنسبة لهذا الرجل. ليه؟ يوم القيامة أنا مش عايز لا ظلم ولا حد يظلمني ولا أظلم حد، أنا عايز كده أطلع منها كفافا لا لي ولا علي، أنا مش عايز حاجة. أنس رضي الله عنه يقول خرجت ذات يوم مع عمر رضي الله عنه وهو خليفة، خليفة عمر نشر العدل وبسط العدل في الدنيا كلها، يقول هماشنا وهو مرة واحدة يعني اختفى عمر، اختفى عمر، يقول حتى أبحث عنه قال حتى سمعت صوته خلف جدار قد به قد أخذ بلحية نفسه وقال يا ليت أم عمر لم تلد عمر، يا ليت أم عمر لم تلد عمر، يا عمر والله لتتقين الله أو لا يعذبنك، يا عمر والله لتتقين الله أو لا يعذبنك. عمر اللي كان بيشيل هم إنه يظلم أو تظلم في زمانه دبة، كان يقول أنا خاف إن دبة تتعثر بأرض العراق ربنا يوم القيامة يسألني عنها، مش مئات الألاف اللي بتموت على الطرق ليل نهار، أنا بيقول أنا خاف من دي، خاف إن دبة تقع. والله يا أخوانا والله من عجيب ما وقفت عليه، أنا بقول لك الناس دي لما يوم القيامة سيطر على قلوبها مش خلاها ما تظلمش بعض، والله يا أخوانا ما كانوا يظلمون بهائمهم، البهائم ما كانوش بيظلموها، من عجيب ما وقفت عليه. وسنده صحيح أن أبا الدرداء رضي الله عنه وهو يحتضر سيدنا أبو الدرداء وبيموت قال ائتوني بدمون، من دمون؟ الجمل بتاعه، الجمل بتاعه، فقال يا دمون وبيموت إن الله عز وجل قد جعل منزلة يوم القيامة للقصاص بين الخلق، فإياك يا دمون أن تكون خصيمي يوم القيامة. والله لقد علم ربي أنني ما حملتك فوق طاقتك قط خشية هذا اليوم. إيه ده؟ إيه ده؟ وهو بيموت بيقول له يا دمون أنا ما ظلمتكش. تعالش محمد يقول أنا ما ظلمتكش عشان يوم القيامة تقفش قدام ربنا وتقول صاحبي ظلمني. عليكم السلام. هو ده أثر الإيمان باليوم الآخر لما بيستقر في قلب الإنسان لا يظلم أحد. ودايما يا أخوانا دوروا كده، دوروا في أي مشكلة بين اتنين، لما تلاقي في يوم من الأيام حد ظالم لحد اعرف على طول إن القيامة راحت من قلبه، تذكر القيامة مش موجود جوه. وتلاقي سبحان الله أكتر الناس اللي قلوبهم عمرت بذكر الآخرة، قلوبهم عمرت بيوم القيامة، تلاقي سبحان الله يخاف في يوم من الأيام إنه يظلم حد. ليه؟ ما احنا إذا يعني غشيت حد ولا خنت حد النهاردة من يوم القيامة هقف بين إيدين ربنا وهاخد حقه كامل. أنا مش بتاع الكلام ده. حتى سيدنا أبو ذر قاعد في يوم مع النبي صلى الله عليه وسلم، حديث عند أحمد في مسنده، فانتطحت عنزتان. أبو ذر قاعد مع النبي صلى الله عليه وسلم، معزتين بينطحوا في بعض، واحدة منهم كانت حامل، التانية ضربتها بقرونها في بطنها فأجهضتها، ضربتها في بطنها نزلت جنينها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر أتدري في من تطحته؟ أنت عارف هم ضربوا بعض كده ليه؟ قلت الله ورسوله أعلم يا رسول الله. قال ولكن الله يعلم، ربنا سبحانه وتعالى يعلم، والله ليقتصن الله عز وجل لهذه من هذه. فتلاقي الإنسان اللي استقرت عنده دي لا يغتاب حد ولا يكلم حد ولا يقع في عرض حد ولا يظلم حد في مال ولا يظلم حد في عرض ولا يخون حد ولا يغدر بحد، وما عندوش الكلام ده لأنه عارف هيقف بين إيدين ربنا سبحانه وتعالى والله سائله عما فعل. نرفع الأذان ونكمل إن شاء الله. طيب الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. يبقى إذن يا أخوانا كلما كان الإنسان منا أكثر ارتباطا بيوم القيامة أثر ذلك في أولا طاعته وعبادته لربه سبحانه وتعالى، اثنين أثر ذلك في مسألة معصية الإنسان، تلاقي الإنسان دائما بيكف عن المعصية كلما تذكر هذا اليوم، ثلاثة من أعظم فضائل والمنح اللي ربنا عز وجل يعطيها الإنسان مهما يتعلق بيوم القيامة هي رقة الطبع ولين القلب والسكينة والطمأنينة اللي بتكون في قلب هذا الإنسان. أكتر حاجة تخلي قلوب الإنسان مصابة برقة هو التذكير الدائم بيوم القيامة. عند ابن ماجة في سننه من حديث البراء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، قال البراء كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فإذا به صلى الله عليه وسلم وجد جماعة من الناس ملتفين، فقال على ما اجتمع هؤلاء؟ قلنا يا رسول الله على قبر يحفرونه، ده هم بيحفروا قبر. فقام النبي من بين أيدينا مسرعا حتى وصل هناك ثم جلس على ركبتيه صلى الله عليه وسلم. لاحظوا أنه الجثة ما قالش قعد، الجثوم هي القعدة بخوف. ثم جلس على ركبتيه ينظر إلى ما يفعلون ويبكي عليه الصلاة والسلام حتى بل لحيته، ثم بكى حتى بل حجرة، ثم نظر إلينا وقال أي إخوان لمثل هذا فأعدوا. النبي بمجرد بس ما شاف القبر رق قلبه ودمعت عينه. عثمان رضي الله عنه حد من الناس يوم القيامة أثر جدا في قلبه، فكان رضي الله عنه إذا وقف على القبر بكى يقول له يا عثمان تذكر الجنة والنار فلا يكون هذا حالك، وتقف على القبر فتبكي؟ قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: القبر أول منزلة من منازل الآخرة، فمن نجا منه فما بعده أيسر. رقة القلب كانت دايما مرافقة للصحابة رضي الله عنهم ومرافقة للصالحين حيثما كان ذكر القلب ليوم القيامة. في عند أحمد في مسنده من حديث أبي هريرة أنه قال: يا رسول الله، إنا لنكون معك فتذكرنا بالآخرة، تذكرنا بالآخرة. فوالله يا رسول الله ترق قلوبنا وتدمع عيوننا ونكون من أهل الآخرة، بمجرد ما تفكرنا بس بالآخرة ده بيبقى حالنا. وده اللي احنا محتاجينه يا إخواننا في زماننا. احنا محتاجين دائما من يحدثنا عن يوم القيامة، محتاجين من يحدثنا على البعث، محتاجين من يحدثنا عن القيام بين يدي الله سبحانه وتعالى، محتاجين من يذكرنا دائما بالميزان وتطاير الصحف، محتاجين من يذكرنا بالقصاص والصراط، محتاجين من يذكرنا بأهوال القيامة. احنا محتاجين ده، محتاجين من يذكرنا بالجنة، ومحتاجين من يذكرنا بالنار. ده احنا محتاجينه. صدقوني والله يوم ما الإنسان منا يبقى قلبه متعلق بهذا اليوم، صدقوني حياتك انت ذات نفسك بتختلف تماما. عشان كده انا حبيت ان تكون اخر درسين او اخر ثلاث دروس معانا قبل رمضان نشد هممنا شوية بذكر هذا اليوم وما يتعلق بهذا اليوم بإذن الله تبارك وتعالى. خدنا النهاردة ثلاث فوائد يجنيها الانسان من وراء ثبات ذكر الآخرة في قلبه. واحد، يسعى دائما للطاعة. اثنين، يكف عن المعصية وظلم الناس. ثلاثة، تجلب له رقة القلب. ناخد الباقي إن شاء الله الدرس القادم إذا شاء الله سبحانه وتعالى. عايز بس يبقى فيه واجب عملي بقى سريع، واجب عملي سريع. حاضر حاضر. الواجب العملي إن شاء الله اللي احنا عايزين نعمله ونجتهد فيه إن شاء الله، إن احنا قبل رمضان نسمع على الأقل سلسلتين عن الدار الآخرة. على الأقل تسمع سلسلتين لاثنين من المشايخ أصحاب القلوب الرقيقة كده، تسمع سلسلتين عن الدار الآخرة. وأنا أرجو يا أخوانا إنك تسمعها بالطريقة اللي هقولك عليها دي. تخش أوضتك، تقفل بابك على نفسك، حدش يشغلك، قافل على نفسك، فتح الجهاز بتاعك الكمبيوتر بتاعك، تسمع الدرس ورا التاني وانت قافل النور كده، وابدأ كده حاول تتأمل في كل كلمة الشيخ بيقولها وكل موقف الشيخ بيحكيه عن يوم القيامة. انت اللي واقف، وانت اللي بتتحاسب، وانت اللي على الميزان الان، وانت اللي على الصراط الان بتمشي. حاول تستشعر دايما ان انت الكلام ده جاي لك انت، وان انت اللي في الموقف ده. وشوف ساعتها حال قلبك يبقى عامل ازاي، وحالك في الطاعة والعبادة هيبقى عامل ازاي. جزاكم الله خيرا. هذا صلى الله عليه محمد وآله وصحبه وسلم. حاول كده مستعكدة يعني اشوف بعض الاسئلة بتاعتكم. طيب، هل صلاة الجماعة بعد الانتهاء من اليوم الدراسي لها نفس الثواب الجماعة في وقتها، أم هي لا تأخذ ثواب الجماعة؟ ده سؤال ناس كتير جدا بتسأله. هل لو أنا في يوم من الأيام مثلا كان عندي امتحان، كان عندي سكشن، كان عندي أي حاجة حالت بيني وبين الصلاة، وأنا للأسف ما عرفش أخرج، فخلصت الظرف اللي أنا فيه الآن وطلعت جري على المسجد أصلي، هل أنا أخذ ثواب الجماعة؟ أنا خايف أقول لكم على حاجة تسيبوا ثواب، تطنشوا الجماعة وتروحوا الجماعة التانية. إذا حيل بينك وبين صلاة الجماعة رغما عنك، فعلم الله عز وجل منك أنك محب لصلاة الجماعة، حريص عليها، وما حال بينك وبين صلاة الجماعة إلا عذر شديد، فرأى الله منك هذا الحرص أولا، ثم رأى الله عز وجل منك توجه للمسجد لتصلي فيه الصلاة التي فاتتك ولو كنت وحدك، إلا كتب الله لك من الأجر مثل أجور كل من صلى الجماعة الأولى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من فاتته الجماعة فأتى المسجد فوجد الناس قد صلوا فصلى وحده، إلا كتب الله له أجر كل من صلى في الجماعة الأولى، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. حد يقدر يقول لي ليه الأجر الكبير ده؟ عشان الحرص ممكن ساب الدنيا وراح. ما هو برضو اللي راحوا الجماعة الأولى سابوا الدنيا وراحوا أحسن الظن في الله تعظيم شعائر الله انشغال بها حزنا على فوت الصلاة. العلماء قالوا الحاجتين الحاجة الأولى لما يرى الله في قلبك من الحرص على الجماعة. شوف عشان انت ربنا رأى من قلبك انك حريص على الجماعة. الحاجة الثانية قال لأن الذي يصلي بعد الجماعة الأولى تدعوه نفسه إلى الصلاة في بيته. اللي فاتته جماعة بيعمل ايه؟ فمن شدة حرصه كمان انه يروح المسجد ويصلي. جميل. فجماعة الأولى اللي سمينا بيجد عليها أعوان, إنما بعد انتهاء الجماعة الأولى بيبقى ايه؟ لوحده. فمقومته لنفسه في حد ذاته عشان ينزل المسجد ويصلي لوحده ياخذ فيها اجر كل من صلى في الجماعه الايه الجماعه الاولى. فاذا بس ده مش معناه ان انا اسيب الجماعه الاولى عشان اخد لا هو بص اللي عشان تاخد الاجر ده لازم ثلاث شروط. حيله بينك وبين الجماعه الاولى لعذر خارج عن ارادتك, ادي واحد. اثنين, يرى الله من قلبك الحرص على الجماعه الاولى. ثلاثه, انك تحصل في المسجد. ثلاث حاجات تاخد بيها الاجر. وصلت؟ طيب, ما حكم استعمال الدف بالنسبة للرجال؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم قال فصل ما بين الحلال والحرام ضرب الدف للنساء في الأعراس. يبقى الدف بتاع مين؟ ما حكم التذكير من خلال رسائل واتس أو فيس بالتسامح لقرب دخول ليلة النصف من شعبان؟ هل في شيء من البدعة؟ جزاكم الله خيرا. أنا لا أرى في ذلك شيء من البدعة مطلقا ولكن نصدر الحديث للناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كانت ليلة النصف من شعبان نزل الله إلى السماء الدنيا فغفر لكل أحد إلا لمشرك أو مشحن. يا ريت يا أخوانا ابدأ أولا بنفسك. يا ريت يا أخوانا معلش سامحوني إن كنت أخطأت في حق أحد. أنا مش شايف إيه المشكلة في كده. هو النبي أصلا بيقول لنا الحديث ده ليه؟ معلش يعني نفهم بس واحدة واحدة. الناس اللي بتقول إن ده بدعة, سؤال بس معلش, هو النبي قال لنا الحديث ده ليه؟ ان ربنا هيغفر ليله النصف من شعبان اللي هي امتى؟ السبت بالليل. يوم السبت بالليل. طيب ربنا هيغفر لكل الناس الا للمشرك والمشاحن. النبي قال لنا الحديث ده ليه؟ علشان ما يبقاش في حد مشاحن. فانت لو طلبت من الناس ان هي تسامحك فانا والله اعلم ان هذا عمل بالحديث وليس بدعه في الدين, والله اعلم. فلو ذكرنا الناس يعني في ذلك الخير كله بإذن الله عز وجل. ما حكم تأخير الصلاة إلى قبل الصلاة التي تليها بنصف ساعة تكاسلا؟ أخشى أن تدخل في قول الله عز وجل فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة. قال ابن عباس أخروها عن أوقاتها. شفتوا الحديث الدليلين بقى عكس بعضهم. حديث يعني بيقول لي يعني السؤال ده للنساء الأخت بعتها, فنقول لها التأخير الصلاة عن وقتها أصلا حرام. تأخير الصلاة بغير عذر عن وقتها حرام, ما ينفعش. الله عز وجل ذكر ذلك في القرآن في أكثر من موطن. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. قال ابن عباس أضاعوا الصلاة ما أضاعوها بالكلية ولكن أخروها عن أوقاتها. وقال الله عز وجل فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. قال ابن عباس وغيره أيضا هؤلاء هم الذين أخروا الصلوات عن أوقاتها. والنبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر في أشراط الساعة يعني لما ذكر قال كيف أنتم بأمراء يؤخرون الصلاة عن أوقاتها؟ قالوا يا رسول الله فما نفعل؟ قال صل الصلاة على وقتها. سيك منهم لا تلتفت لهم في هذا الوقت, هؤلاء ظلمة. انت صلي الصلاة على وقتها مهما كان الأمر. يعني ويخلنا يعني سبحان الله أعجب جدا من حال الصحابة رضي الله عنهم والصلاة والصلاة بالذات. قد إيه كان الصحابي حريص قوي على صلاته في وقتها, لدرجة مثلا النبي في يوم قاعد يتكلم مع الصحابة عن الدجال وفتنة الدجال وإنه يطوف الأرض كلها, ففي وسط الكلام كده قال النبي صلى الله عليه وسلم ان من ضمن فتن الدجال الفتن المتعلقه بالزمن. قال ان في زمن الدجال يوم كيوم ويوم كاسبوع ويوم كشهر ويوم كسنه. فالنبي عمال يكلمهم عن الدجال وفتنه الدجال, في وسط الكلام ده بقى كلهم قاموا سايبين كل حاجه وقاموا مقطعين النبي قالوا له رسول الله فكيف نصنع في اليوم الذي كسنه؟ اليوم كشهر واليوم اسبوع هنصلي ازاي؟ يعني انت شوف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اقدروا له قدره. اخواننا الواحد لما بيبص في كتب الفقه وبخاصة في كتاب مثلا زي كتاب صلاة الخوف، دخل وقت الصلاة وانت عايز تصلي. صلاة الخوف دي شرعت فين؟ فين؟ معلش مش سامع. فين؟ في الحرب. يعني في حرب، يعني دبابة قصاد دبابة، مضرعة قصاد مضرعة، يعني انت ماسك الرشاش كده وطالع تقاتل. صلي. طب واحد جالي كده اتدور له كده وانت بتصلي. طب واحد جا كده لف له الناحيه الثانيه وانت بتصلي. وانا بصلي ما تسيبهاش حتى وانا اقاتل، حتى وانت بتقاتل ما تسيبهاش. النبي صلى الله عليه وسلم اخواننا، يعني معلش سامحوني اختم بالحديثين دهم. حديث عائشه رضي الله عنها بتقول أغشي على النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته. وانتوا عارفين ان تعب النبي صلى الله عليه وسلم اضعاف التعب اللي ممكن اكتر حد فينا يصاب به. فلما افاق اول كلمة النبي قالها قال اصلى الناس؟ الناس صلوا؟ قالت لا يا رسول الله انهم ينتظرونك. فدعا النبي بماء في المغضب فاغتسل به، فلما هم بالقيام جاء النبي يقوم كده فخر مغشيا عليه. فلما أفاق قال أصلى الناس؟ ثلاث مرات، كل مرة يقوم مفزوع أصلى الناس أصلى الناس، ويقولوا لا يا رسول أنهم ينتظرونك. المرة الثالثة عائشة بتقول فوجد النبي صلى الله عليه وسلم من نفسه خفة. النبي حس أنه إيه؟ الحمد لله خفيف نشيط. قالت فقام يهادى بين رجلين، بين العباس وعلي رضي الله عنهما. قالت والله إنني لأنظر إلى قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم قد خط في الأرض خطين. يعني إيه أخونا؟ يعني زحف، يعني زحف. دي الخفة اللي النبي وجدها من نفسه. اثنين من الصحابة شايلينه من وسطه وهو متعكز على كتفهم، والنص الثاني للنبي صلى الله عليه وسلم خارج نطاق السيطرة بيزحف على الأرض. حتى وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى القبلة. طب النبي بقى يصلي قائم؟ قال أنس آخر صلاة صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاها بالناس جالسا ما استطاع القيام. ده النبي مش قادر يوقف، قاعد في الأرض. طب الله أكبر اللي كانت زمان، اللي كانت زمان اللي في آخر المسجد يسمعها زي اللي في أول صف، مش طالع من النبي صلى الله عليه وسلم أصلا. ده النبي مش فاقد بقى السيطرة على جسده، ده النبي مش قادر يعلي صوته يقول الله أكبر. فكان أبو بكر يسمع همس رسول الله، اسمع الهمس ده، فيكبر بتكبير النبي صلى الله عليه وسلم. ده النبي، ده النبي. الحديث الآخر وأختم به حديث رواه مالك في موطئه وأصله عند البخاري في صحيحه في حديث مقتل عمر رضي الله عنه وبيصلي الفجر لما ضربوا أبو لؤلؤة. وأنا هذكر رواية الإمام محمد بن نصر المروذي في كتاب تعظيم قدر الصلاة. فبيقول فحمل عمر رضي الله عنه إلى بيته، حمله ابن عباس والمسور بن مخرمة في ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما وجدوا الدم يخرج منه أتوا له بالطبيب، فقال الطبيب اسقوه لبنا، شربوا لبن. فلما شرب عمر اللبن خرج اللبن من جرحه، يبقى كده الجرح فين؟ خلاص. فقال له الطبيب أوصي يا أمير المؤمنين فإنك ميت. خلاص يا أمير المؤمنين الموضوع منتهي، وإنت كده كده خلاص الموضوع بقى، يعني خلاص ما نقدرش نعمل لك حاجة. عجز الطب في الوقت ده انه يعمل حاجه لعمر. اوصي يا امير المؤمنين فانك ميت. ويبدا يوصي رضي الله عنه بامر الخلافه، ويكون الامر شورى في الستة المبشرين بالجنه اللي النبي مات وهو راضي عنه الى اخر الحديث. ولكن فيه بقى فاغشي على عمر، فقائل يقول مات عمر وقائل يقول بل هي اغشاءه الموت. فقام فينا المسور بن مخرمة رضي الله عنه وقال: أيها الناس، ليرفع واحد منكم الأذان، فوالله ما علمت شيئا أفزع لعمر من الأذان. فقام ابن عباس وقال: الله أكبر، الله أكبر. فقام عمر فزعا: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الصلاة الصلاة، الصلاة الصلاة. لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. ويحمل عمر، يحمل عمر إلى الصلاة في قلب المسجد. وهنا بقى رواية مالك في الموطأ: فصلى عمر رضي الله عنه الفجر الأخير، آخر فجر في حياته، وإن جرحه لا يثعب دما. يثعب يعني إيه؟ بينزب بالدم. هنا سؤال: إيه اللي خلى عمر يعمل كده؟ هو تعظيم شأن الصلاة، تعظيم وقت الصلاة. هل حد في إغشاءة الموت يقوم مفزوع علشان الصلاة؟ دي الناس ده قدر الصلاة في قلوب الصحابة رضي الله عنهم، ده قدر الصلاة في قلوب الصحابة رضي الله عنهم، وده قدر الصلاة في قلب النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. بس هم يا أخوانا كانوا مرتبطين بالصلاة، شايفين الصلاة دي كل حاجة في حياتهم أصلا، يعني شايفين الصلاة حياتهم مش هيكون فيها سعادة ولا أمان وطمأنينة ولا سكينة ولا أي معنى من المعاني من غير صلاة. هم كانوا بيجدوا راحتهم في الصلاة، كانوا بيجدوا حق العبودية لله عز وجل في الصلاة، في الركوع، في السجود. يا أخوانا يعني أنا أسأل الله عز وجل أن يتجاوز عن تقصيرنا في حق الصلاة، أسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياكم على أن نكون من أهلها الصادقين في أدائها إن شاء الله. أخوانا إن شاء الله يعني إحنا جمعة وسبت وحد في الصيام إن شاء الله، إن شاء الله جمعة وسبت وحد في الصيام. طبعا إحنا معانا الخميس إن شاء الله، معانا الاثنين، فهي مراتب بقى، يعني اللي عايز يصوم 13 14 15 بس هذه مرتبة، ربنا يا رب يجزي خير عليها. اللي حاب يصوم بقى من الخميس من أول بكرة لحد الاثنين إن شاء الله هذه مرتبة أخرى، واللي عايز بقى يكمل إن شاء الله لحد قبل رمضان بيوم أو يومين فهذه مرتبة ثالثة. أرجو يا أخوانا إن إحنا نشد حيلنا شوية الأيام دي في طاعتنا في عبادتنا، لأن خلاص يعني النهاردة 12، لسه 18 يوم على رمضان أو 17 يوم على رمضان، يعني فنشد حيلنا كده إن شاء الله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى. جزاكم الله خيرا، هذا وصلى الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.